فيقال ورث وإرث. فإذا أردت أن تبحث عن كلمة الإرث في معاجم اللغة ستجدها في الورث في الواو والراء والثاء، لأن الهمزة مبدلة من الواو. تعريف الركن لغة هو جانب الشيء الأقوى. الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى. اصطلاحا جانب الشيء الأقوى كما قال تعالى عن لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد. واصطلاحا الركن هو عبارة عن جزء الماهية، ولذلك يقال أركان الإسلام، أركان الإيمان، لأن هذه التي هي خمسة أركان الإيمان وأركان الإسلام وستة أركان الإيمان، هذه هي الجزء الجانب الأقوى. وهناك من الإسلام ما يدخل في أعمال أخر، أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا من الإسلام. لكن ركن الدين الأقوى، نعم، أصحاب المسورات. طيب، الإخوة الذي عنده دراجة نارية أنهم يريدون يصفون المكان. طيب، قلنا جانب الشيء الأقوى. قال: واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، جزء الماهية. الماهية هذا المصطلح معناه الحقيقة، الماهية الحقيقة، وأصله ما هو أو ما هي، فركبوا منه كلمة فقالوا ما هي. ما هي هي أصله ما هي، ما النافية، ما الاستفهامية، وهي الذي هو ضمير، فركبوا منه كلمة فقالوا الماهية. فالمقصود بالماهية عند أهل الحدود والتعريف المقصود الحقيقة، ماهية الشيء حقيقته. فإذا الركن جزء الحقيقة، جزء الماهية، لا توجد هذه الحقيقة إلا به، لأن الحقيقة ككل، الحقيقة ككل تكون متضمنة لأركان، إذا ذهب ركن منها ذهبت. وهذا في اصطلاحهم. فقوله هو عبارة عن جزء الماهية، قال: أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، إذا وجد وجدت الحقيقة، وإذا ذهب ذهبت الحقيقة. نعم. وهذا تعريف ماذا يكون تعريفا اصطلاحيا من تعاريف المناطق وأهل الحدود، حدود التعاريف. قال رحمه الله: الذي يهمنا هو ما بعد ذلك، تعريف الإرث. لغة يطلق على معان منها البقاء والأصل والبقية. وقبل هذا، ما الفرق بين الركن وبين الشرط؟ ما الفرق بين الركن وبين الشرط؟ الشرط هناك أوجه اتفاق وأوجه افتراق بين الأركان والشروط، لكن هناك شيء واضح بارز في الفرق بين الركن والشرطي. ما هو؟ أن الشرط يكون خارج العبادة إذا كان في العبادات، والركن يكون ماذا؟ يكون داخل العبادة. فمثلا الوضوء بالنسبة للصلاة هل هو شرط أو هو ركن؟ شرط. وقراءة الفاتحة في الصلاة أو الركوع في الصلاة أو السجود في الصلاة هذه أركان أم شروط؟ هذه أركان أم شروط؟ هذه أركان لأنها داخل العبادة. فقراءة الفاتحة، الركوع، السجود هذه أركان في الصلاة. إذا ذهبت هذه الأركان ذهب اسم الصلاة شرعا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك من صلى ولم يركع أو لم يسجد فإن تلك الركعة في حقه لاغية لأنها فقدت ركن من أركانها من أركان الصلاة. فقوله ما لا توجد الحقيقة إلا به كالصلاة، لا توجد حقيقتها شرعا إلا باجتماع أركانها، فإذا فقدت ركنا لم تسمى صلاة شرعا. قال تعريف الإرث لغة: يطلق على معان منها البقاء. الإرث يطلق على معاني ومنها البقاء ومنها الأصل والبقية، كما في خبر مسلم: أثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. أثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، إما على بقية أبيكم إبراهيم أي بقية أو على أصل. وهذا الأثر يقول المؤلف كما في خبر مسلم، وهذا وهم منه، هذا غلط وهم. الوهم الغلط، والوهم التوهم أن يظن الشيء ولا يكون كذلك. وهذا الأثر عند أهل السنن، عند أهل السنن الأربعة، يقول أخونا أنيس الحضرمي: نعم، قال هو من طريق عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان عن ابن مربع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عليه بالحسن. قال: وشرعا، تعريف الإرث شرعا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، واحدة واحدة. قال هو حق، هذا الحق قد يكون مالا عينيا، وقد يكون حقا معنويا، قد يكون مالا عينيا وقد يكون حقا معنويا، كالولاء، يرث الولاء الذي هو في العتاقة. لكنه جاء الحديث أنه لا يرث ولا يهب، لكن هناك حقوق معنوية تورث مثل حق الشفعة، حق الشراكة، مات الأب وكان شريكا لشخص، انتقل حق الشراكة هذه إلى ورثته، قال هو حق، إذن يشمل الحقوق المادية والحقوق المعنوية، قابل للتجزؤ، يقبل أن يجزأ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك. مثال ذلك الدار، إذا مات إنسان وترك دارا وترك من خلفه زوجة وابنا وبنتا، فهذه الدار إرث لأنها حق لذلك الميت، وبعد موته ثبتت لمن يستحقها وهم الزوجة والولدان. قال لقرابة بينهما أو نحوها، لقرابة بينهما أي بين الميت والوارث أو نحوها، المقصود بذلك النكاح والولاء، لأن أسباب ميراث الورى، أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والقرابة والولاء الذي هو العتق. قال عددها أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، وهي المورث وهو الميت أو الملحق به كالمفقود، الركن الثاني الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء، الركن الثالث الحق الموروث. يعني متى تعقد مسألة إرث شخص من آخر؟ إن كان هناك مورث، هذا الركن الأول، ووجد وارث، هذا الركن الثاني، وكان هناك حق موروث، حق موروث، هذا الركن الثالث. فلو لم يكن هناك مورث، ما أحد مات، فلماذا تعقد مسألة فقدت ركنا من أركانها؟ وإن مات وليس له وارث أبدا فليست هناك مسألة مواريث، وإنما هذا ينتقل إلى بيت المال. وإذا كان هناك ميت، كان هناك وارث، لكن الميت لم يترك شيئا، لم يترك لورثته شيئا شيئا، فإنه لا تقام مسألة في المواريث، إنما أركان الإرث المورث والوارث والحق الموروث. قال ثانيا شروط الإرث، تعريف الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. الشرط بفتح الراء يجمع على أشراط، والشرط يجمع على شروط، وكلاهما فيه معنى العلامة، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وكية بنار، وشرطة محجم، وما أحب أن أكتوي. قوله شرطة محجم، شرطة، ماذا سميت شرطة؟ لأنها تحدث علامة في جسد المحجوم، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا فقد فقد المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا لا يتضح إلا بالمثال، هذا التعريف لا يتضح إلا بالمثال. وأفضل ما يمثل له من حيث التقريب للمبتدئ الطهارة التي هي شرط في الصلاة، الطهارة شرط في ماذا؟ في الصلاة. فما هو تعريف الشرط الذي هو الطهارة؟ قال: ما يلزم من عدمه العدم، إذا فقدت الطهارة هل تصح الصلاة أو توجد الصلاة شرعية؟ نعم، رجل ما توضأ ولا تطهر وكان على حدث فلم يتطهر ثم أراد أن يصلي، هل هذه الصلاة معتبرة؟ ما هي معتبرة، الصلاة هذه غير معتبرة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، حتى لو قام وفعل 4 ركعات فهي ليست صلاة شرعية. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط. إلى هنا واضح؟ قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الآن لو وجدت الطهارة هل بالضرورة أن من توضأ لا بد أن يصلي؟ قد يتوضأ في وقت واسع عن الصلاة، تتوضأ الآن بعد شروق الشمس وصلاة الظهر بعد 4 ساعات، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود للصلاة ولا عدم للصلاة. فإذا ما هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إن عدم الشرط إن عدم المشروط، وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط، وإنما إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد المشروط. واضح؟ واضح أو لا؟ ما يلزم من عدمه العدم، إن عدم الشرط إذن ما في صلاة، عدم الطهارة ما في صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده لا وجود ولا يلزم من وجوده عدم، لأنه قد يوجد ويصلي الشخص وقد يوجد ولا يصلي الشخص. وقوله لذاته، أي لذات الشرط، لذات الشرط، لأنه قد تأتي أشياء، قد تأتي أشياء فيوجد فيها الشرط ويلزم وجود المشروط، وذلك إذا اجتمع الشرط والسبب، الشرط مع السبب، دخل وقت صلاة الظهر، ما بقي لخروج وقت صلاة الظهر من العصر إلا مقدار 1/4 ساعة، فقام شخص وتوضأ، هذا شرط لماذا؟ صحة الصلاة، والسبب موجود وهو دخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، هل يلزم من هذا الشرط وجود المشروط الذي هو الصلاة أو لا يلزم؟ يلزم، يلزم وجود المشروط. لزوم وجود المشروط هل هو لأنه توضأ أو لأنه توضأ مع وجود السبب الذي هو دخول الوقت خشية فواته؟ نعم، مع وجود السبب. إذن الشرط وحده إذا وجد بدون أشياء خارجة عنه قد يوجد فيوجد المشروط وقد يوجد فلا يوجد المشروط. لكن الشرط مع وجود السبب ومع انتفاء المانع هنا يلزم وجود المشروط. فلزوم وجود المشروط في الصورة الثانية هل هو لذات الشرط أو للشرط ووجود السبب وانتفاء المانع؟ للشرط ولوجود السبب وانتفاء المانع. فإذا قوله ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط، وإذا وجد الشرط قد لا يوجد المشروط لذاته. أما لشيء خارج عنه فقد يلزم الوجود إذا وجد السبب وانتفى المانع، وقد يلزم العدم إذا وجد المانع، مانع يمنع من المشروط. واضح؟ أنتم معنا؟ طيب، كذلك أيضا ما هو نعم نعم، إذا كان المشروط له شرطان، المشروط له شرطان أكثر من شرط، فوجد أحد الشرطين لا يلزم منه وجود المشروط، لا يلزم منه وجود المشروط، لأن هذا المشروط مشروط بأكثر من شرط، فوجد أحد الشرطين وانتفى الآخر، فينتفي المشروط لانتفاء الشرط الثاني، فوجود الشرط الأول لا يلزم منه وجود المشروط، لأن وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته، وهنا قد اقترن معه فقط شرط آخر فيلزم عدم المشروط لشيء خارج عنه، لشيء خارج عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى عددها شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث إلا بتمامها، وهي شروط الإرث ثلاثة، وهي الأول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث يعني المورث ما زال في العناية المركزة، هل يصح أن يقسم ماله أو قلبه لا زال ينبض لكنه مات موتا سريريا كما يقولون، لا يقسم ماله حتى تفارق روحه جسده. فإذا فارقت الروح الجسد وتحققنا من موت المورث هناك تقسم التركة. تحقق موت المورث هذا الشرط، أو إلحاقه، أي سيأتي الآن سيأتي الكلام على النقطة، أو إلحاقه بالأموات حكما، إلحاقه بالأموات ماذا؟ حكما. قال كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته. المفقود، المفقود على قسمين، مفقود في حال الخوف ومظنة الهلاك، ومفقود في حال السلامة. مفقود في حال الخوف ومظنة الهلاك، ومفقود في حال السلامة. أما المفقود في حال الخوف ومظنة الهلاك كمن فقد بين الصفين يعني في القتال، فقد ما يدرى، ما بقي له أثر، فقد بين الصفين، أو انكسرت مركبتهم في البحر فغرق أكثر من هناك وفقد الآخرون، أو خرج في وقت خوف ففقد، هذا مفقود من الحال الأولى، في مظنة الهلاك. الجمهور على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الصنف وفي هذه الصورة، وهو أنهم ينتظرون به 4 سنوات. ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل أنه قضى في المفقود أن ينتظر به 4 سنوات، ثم تعتد امرأته إن كان له امرأة تعتد بعد 4 سنوات، وهي فتوى عمر وعثمان وعلي وخمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبها أخذ جمهور أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم نأخذ بهذه الفتوى معناها فبأي شيء نأخذ؟ إذا كانت هذه فتوى عمر وعثمان وعلي وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبها أخذ الجمهور، فهي أقرب إلى الصواب. ينتظر 4 سنوات، ينتظر به مدة 4 سنوات، ثم يحكم القاضي، يحكم القاضي بموته. وهذه الأشياء قسمة التركات أو اعتداد المرأة وما شبه ذلك، هذه تكون بعد حكم قاضي، بعد حكم القاضي يحكم القاضي بهذه المسألة، فينبني عليها الحكم بعد ذلك. والصورة الثانية أن يفقد في حال السلامة. مثال ذلك: شخص قال أنا سأذهب وأغترب في بلاد من البلدان، فذهب إلى بلد واتصل من ذلك البلد وقال وصلت وأنا أعمل وأنا في خير، ثم انقطعت أخباره، فصار في حكم المفقود. هذا اختلف أهل العلم كم ينتظر به، فاتفقوا في الجملة على أنه ينتظر به فترة يظن فيها أنه قد توفي. لكن كم هذه الفترة؟ قال بعضهم 50 سنة، قال بعضهم 60، قال بعضهم 70، وقال بعضهم 90، وقال بعضهم أكثر من ذلك. كل هذا بحثا، كل هذا بحث عن مظنة موت هذا المفقود. فإن كان مضى من عمره 30 سنة، فمن قال ينتظر به إلى أن يصل عمره إلى 70، أي ينتظر 40 سنة، ومن قال إلى 90 أي ينتظر 60 سنة، وهكذا. اختلف أصحاب المذاهب في هذا، والراجح في هذا أن هذا يرجع إلى القاضي. فإذا قضى القاضي بأن هذه الفترة التي مرت على هذا المفقود يتوقع أو يغلب على الظن أنه قد توفي فيها، فحكم القاضي على موجبه يكون تقسيم التركة. قال: كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته أو إلحاقه بالأموات تقديرا، حكم القاضي بأنه ميت أو حكم بالحق، نعم حكم القاضي بموته، قال أو إلحاق، نعم أو إلحاقه بالأموات تقديرا. هذا قسم ثاني. القسم الأول: إلحاقه بالأموات حكما، أي حكمه حكم الأموات. الثاني: إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة. جناية على الأم، أم حامل فتشاجرت مع امرأة أخرى، فمع المشاجرة ضربت الثانية، ضربت المرأة الحامل في بطنها أو ركضتها في بطنها فسقط الجنين سقط ميتا، هذه جناية تجب الغرة، والغرة عبد أو أمة أو خمس من الإبل توجب الغرة. وهذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في امرأتين اختصمتا من هذيل. فهذا الذي خرج ميتا، هذا الذي خرج ميتا هو حقق، قال وذلك الحق بالأموات تقديرا، يلحق بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية عليها تجب الغرة، والغرة هي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين. هذه الخمس من الإبل من أين ورثوها؟ ورثوها هذه الآن يا إخوان، ما هي الجناية؟ الجناية أنها ركضتها في بطنها فأخرجت ما في بطنها ميتا، خرج ميتا فيه غرة عبد أو أمة أو خمس من الإبل. هذه الخمس من الإبل لمن تدفع؟ تدفع لورثة هذا الجنين، لورثة الجنين. طيب هذا الجنين هو في تقدير الأموات، في تقدير الأموات، لأن المقصود بالميت من خرج من بطن أمه حيا حياة مستقرة ثم مات، سواء عاش يوما أو عاش مئة عام، هذا هو الميت الطبيعي. من كان في حكم الأموات المفقود، ومن كان من الأموات تقديرا هو الذي مات في بطن أمه أو خرج سقطا، خرج وهو ميت، فهو في تقدير الأموات. قال سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ، وسواء ألقت بسببها الجنين في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. إذن ما هو الشرط الأول في الإرث؟ الشرط الأول في الإرث ما هو؟ تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ليدخل الحمل إذا فصل حيا حياة مستقرة. ما معنى هذا؟ أي الوارث الذي له نصيب في المال، الذي له نصيب في المال هو من تحققت حياته بعد موت مورثه، بعد موت مورثه. الجنين إذا خرج وبقي للحظات وهو حي يصيح ويبكي ثم توفي، رجل توفي وامرأته حامل وعنده بنتان وعنده هذا الذي في بطن زوجته، كم الميراث؟ الأم الزوجة سيكون لها الثمن كما سيأتي، وعندنا بنتان لهما الثلثان. لكن ننتظر، خرج هذا الجنين حيا ثم مات بعد خمس دقائق، فكم سيكون للبنتين؟ كم سيكون للبنتين؟ عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذي خرج من بطن أمهن هو أخوهن. فإذا هلك هذا الهالك ومات هذا الميت عن زوجة وابن وبنتين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم لها الثمن، الأم لها الثمن والباقي لهؤلاء إن لم يكن ورث إلا هؤلاء. طيب الآن هذا وارث أو ما هو وارث؟ وارث، لأنه خرج حيا حياة مستقرة. نصيبه نصيبه لأن الأم ستأخذ الثمن، بقية المال سيقسم 4 أقسام، قسمان لهذا الجنين الذي خرج حيا ثم مات، وقسمان للبنتين قسم بقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. القسمان اللذان لهذا الجنين سيرجع في ورثته، يرجع في ورثته، ينظر من ورثته، سنجد ورثته أخوات نجد أخواته أخواته وأمه، يرجع نصيبه يرجع فيهن. الشاهد من هذا أن الشرط في الإرث أن تتحقق حياة الوارث، أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. لا يرث، لا يرث. إذا مات بالجناية، إذا مات بالجناية يعني توفي رجل وامرأته حامل وعنده ابنتان، فحصلت جناية على هذه الحامل فأخرجت ولدها سقطا ميتا من أول الأمر، لا يرث. لكن أخرجته حيا فبقي حيا حياة مستقرة ثم مات، يرث. طيب، قال الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها. نعم، هذا أيضا من شروط الإرث. الإرث ما هو هبة أو سبيل تقسم على كيفك أو كما شئت أو بحسب ما تهواه، لا بد أن تعلم الجهة التي اقتضت الإرث. هل الإرث كان بسبب نكاح فهي جهة الزوجية، أو بسبب ولاء أعتق رجل عبدا فمات ذلك العبد وله مال فماله لسيده إن لم يكن له ورثة، أو قرابة ثم القرابة تعين الجهة، هل هي جهة البنوة أو جهة الأبوة أو الأمومة أو الأخوة أو العمومة، وكذلك الدرجة، أخ من جهتين أب وأم، وأخ من جهة واحدة أب فقط أو أم فقط، فلا بد من معرفة هذه كلها. ولهذا مسائل المواريث من المسائل التي ينبغي لمن استفتي فيها أن يتأمل السؤال أكثر من مرة، وأن يسأل أكثر من سؤال حتى يصل إلى حقيقة الحال، ثم بعد ذلك يفتي على ما اتضح له. طيب، إذن كم هي شروط الإرث؟ أولا أركان الإرث المورث والوارث والحق الموروث. وشروط الإرث: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم، هذا يحفظ إن شاء الله. يقول الأخ: من الأدلة على تقديم مؤن التجهيز على الدين حديث الذي مات عليه دين فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمل دينه بعض الصحابة، مات عليه دين. نعم، فيه إشارة، فيه إشارة. لماذا قلنا فيه إشارة؟ لأننا لا ندري أكفن من ماله أو تبرع له بكفن، لكن فيه إشارة. نعم، لأن الأصل أن الإنسان يكفن من ماله. يقول: من فقد حال السلامة وحكم القاضي بعد سنتين بقسمة ميراثه، هل يوجد، هل يؤخذ بقوله؟ لا، لا يؤخذ بقوله، إنما المقصود حكم القاضي، القاضي الذي يعرف هذه المسائل. أما القاضي الذي يحكم بغير فقه أو يحكم على حسب مصلحة أو ما شبه ذلك، هذا ما يأخذ بقوله، إنما يأخذ بقول القاضي الذي يعرف المسائل ويحكم على وفق الأدلة. نعم نعم. طيب، ألا يوجد، ألا يكون هناك مانع من مانع الإرث موجود في الكتاب عندك؟ ها في الحاشية. نعم، يعني كون ألا يوجد مانع من موانع الإرث هذه ما تدخل في الشروط، لأن لما نأتي نقول في شروط الصلاة، نأتي إلى شروط الصلاة، ماذا نقول في شروط الصلاة؟ نقول شروط الصلاة الطهارة وإلى آخره. ما نقول في شروط الصلاة وأن لا يوجد مانع من موانع الصلاة. الموانع سيأتي ذكرها في قسم مستقل، لأن الحكم على الشيء يكون باعتبار الأركان والشروط، توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع. فهم إذا ذكروا، إذا سردوا الشروط لا يقولون أن لا يوجد مانع من موانع ذلك الأمر، فالظاهر أن هذا ليس عليه العمل، عمل المؤلفين. لكن هو كذلك، الحقيقة أنه كذلك، أنه لا يتم الإرث إذا وجد مانع، ما يتم الإرث، لكن من حيث تضمين الموانع داخل الشروط هذا ليس عليه العمل عند أهل العلم والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.